بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نواصل حديثنا في كتاب البيوع. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. قال رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم، ولكن في إسناده مقال وله شاهد. فالحديث كما قال المصنف إسناده ضعيف، وهذا حق واقع، فالحديث ضعيف وفيه رجل يدعى حيي وهو ضعيف عند جمهور المحدثين، ولكن قبل هذا الحديث بعض أهل العلم لشواهده. ونحن كما درسنا في علم المصطلح أن الحديث الضعيف يتقوى بأمرين: أولاهما المتابعة، وثانيهما الشواهد. فالمتابعة تعني أن يتابع الراوي الضعيف في روايته، يعني مثلا هذا الإسناد في حيي ضعيف، لو افترضنا أن رجلا تابعه رواه آخر عن شيخه بالمتابعة، فعند ذلك يتقوى الحديث بهذه المتابعة، لأنه لم ينفرد برواية هذا الإسناد، وإنما رواه عن شيخه تلميذ آخر فتوبع على الرواية. الشاهد أي أن يرد هذا المعنى في إسناد آخر، يعني ده حديث أبي أيوب. قد يأتي حديث عن ابن عمر عن أنس عن غيرهما من الصحابة يؤكد هذا المعنى، وده معنى قول المصنف وله شاهد، وبهذا الشاهد حسنه بعض أهل العلم. الشيخ الألباني حسن الحديث بهذا الشاهد، وعلى ذلك فعمل الحديث وقواه على ورود بعض الشواهد على هذا النص. فلفظ الحديث يقول: من فرق بين والدة وولدها، يعني الحديث يتكلم على قضية العتق، على قضية الإماء. لو أنك تملك امرأة وهي من الإماء ولها ولد، فلا يجوز لرجل ملك امرأة أن يبيعها ليفرق بينها وبين ولدها. وقد تقدم حكم المسألة النهي عن بيع أمهات الأولاد، فقلنا بأن العلة من هذا النهي هو التفريق بين الأم وبين ولدها. فكانت الأم في العهد النبوي إذا بيعت بيع معها ولدها، يباع معها حتى لا يفرق بين الأم وولدها. ليه؟ لأن في هذا البيع كسر لقلب الأم وحرمان لعاطفة الأم من الولد، فلما منع الإسلام من ذلك حفاظا على العلاقة بين ذوي الأرحام. يقول في هذا: كل من كانت له رحم مع آخر، كل من كانت له رحم مع آخر. حديث يقول: من فرق بين والدة وولدها، يدخل في ذلك كل من كان محرما لآخر. من فرق بين الأخ وأخته، يدخل في هذا المعنى. فكل ذوي الأرحام داخلون في هذا المنع. قال: فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، يعني هذا هو العقاب المترتب على التفريق بين الأم وولدها. طيب، هذا الحكم خاص ببني آدم ولا يدخل فيه حكم الدواب، يعني مثلا رجل عنده بقرة وأنجبت صقلة، هذه الصقلة هل يجوز بيعها أو بيع أمها؟ نعم يجوز البيع، فالتفريق إنما يقص به الإنسان، أما الدواب فلا. ليه؟ لأن الحيوان لا يحتاج إلى تعليم خاص من أمه، فهو يولد بفطرته يأكل ويرضع ويمشي. ولذلك ترى الدواب في كل بقاع الأرض على نفس الوظيفة الواحدة، يعني البقرة في مصر على طبيعة، البقرة في العراق نفس الطبيعة، البقرة في أمريكا نفس الطبيعة. ليه؟ لا تحتاج إلى تعليم خاص من الوالدة. لكن الآدمي قال رضوة الحديث كل مولود يولد على الفطرة، فأدوات يهودان إذن في جانب التعليم. فالبهيمة إذا بيعت لا شيء في ذلك، لأنها بفطرتها وطبيعتها تأكل وترضع وتتعلم. أما الإنسان فلا بد له من التعليم، فالإنسان يتغير بتعليمه، ربما صار مؤمنا أو كافرا على حسب ما عوده أبواه. قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أقوين فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. قال رواه أحمد ورجاله ثقات، وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاتم والطبراني وابن القطان. الحديث ضعيف لا يستقيم، وقد أعله جمهور المتقدمين، أعله الدارقطني وأعله غيره من العلماء، فالحديث ليس بصحيح. لكن لبعض الفقرات شاهد في الحديث الذي تقدم، والحديث يدل على نفس المعنى، على أنه لا يجوز أن نبيع ذوي الأرحام. فعندما قال أمرني رسول الله أن أبيع غلامين أقوين فبعتهما، فالحكم تقدم في حديث أبي أيوب، ليس حكما جديدا. فنحن لم نقص النهي عن الأم وولدها، وإنما قلنا يدخل في ذلك كل ذوي الأرحام، وهذا يعني أن الحكم عام يشمل كل من اتصلت به علاقة رحم. قال ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا، وأنه يقتضي الفساد. فعندما قال فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة دليل على التحريم، والتحريم يقتضي الفساد. فنفس المعنى في حديث أبي أيوب هو نفس المعنى في حديث علي رضي الله عنه، ويدل على أن الصفقة إذا وقعت لا تنعقد. فلذلك قال أدركهما فارتجعهما، يعني إذا المعاملة لم تترتب عليها آثارها فليست بمستقيمة، والحديث كما قلنا ضعيف. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال غلى السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه حبان، والحديث صحيح، حكم عليه الترمذي وغيره والألباني، وأكثر المعاصرين على تصحيح هذا الحديث، ولا علة فيه، لا علة تطعن في هذا الحديث، لكن وردت بعض الزيادات في هذا الحديث نتكلم عليها. فعندما قال غلى السعر، غلى بمعنى زاد، فحرف الغين واللام والياء تفيد الزيادة، كما قال تعالى كالمهل يغلي في البطون، يعني يزيد ويرتفع. فغلى السعر يعني ارتفع السعر. طيب، ارتفاع الأسعار بأسباب، قد تكون بجائحة تصيب الثمار، يعني آفة أصابت الثمار، قد تكون بكثرة الإنسان وقلة الإنسان، دي من علامات ظهور الأطعام. قد تكون بفعل المعاصي، فالعبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فغلو الأسعار له أسباب متعددة، وهذا الغلو وقع في كل الأمم حتى أنه وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الغلو لا يعني وقوع المعصية على الدوام، ولكن يعني بأسباب متعددة، منها الآفات والجائحات التي تصيب الثمار والطعام. فقال: غلى السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الناس: يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا. التسعير معناه وضع حد للأسعار يتبايع الناس بها، ده معنى التسعير. فالتسعير هو إلزام من الحاكم للتجار بالبيع بالسعر الذي وضعه الوالي. كان يقول: سعر الخضار كذا، لا يزاد ولا يقل. فوضع سعرا محددا لكل التجار والمتعاملين، فطلبوا من رسول الله ان يضع حدا للاسعار. ليه؟ لما غلى السعر طلبوا من ان يضع سعرا مخفضا يتعامل الناس به. طيب، هذا التحديد قد يقع في، قد يترتب عليه بعض المظالم لأصحاب الأموال، وقد ينتفع بعض العباد. طيب، فماذا فعل؟ فقال: إن الله هو المسعر. يعني إيه؟ يعني الذي يرفع الأسعار هو الله، والذي يضيق الأسعار هو الله. فهذا الغلاء هذا الذي فعله رب العالمين، فالذي قدر هذا الغلاء رب العالمين، فقال: إن الله هو المسعر القابض، أي الذي يضيق الرزق على عباده. الباسط، أي الذي يوسع الأرزاق على عباده. الرازق، أي هو الذي يرزق العباد جميعا، وفي رواية: الرزاق. قال: وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. هذا يعني أن هذا التحديد في هذا الحديث عده من المحرمات، عده من المظالم. يعني كان الحديث يقول: إن تحديد الأسعار حرام، أقول فيه تفصيل عند العلماء. تكلم العلماء على تحديد الأسعار من الولاة للتجار. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: التسعير منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام. فأما التسعير المحرم فهو الإلزام أن يبيع بسعر البقر، أو أن يبيع بسعر لا يتناسب مع ثمن السلعة، أو إلزام أن يبيع بسعر في وقت ارتفعت فيه الأسعار وكثرت فيه الأطعمة، فلا يلزم بهذا البيع. وهذا الحديث يدل على منع الاحتكار. فعندما قال ابن القيم إن التسعير منه مظلمة، أي مظلمة لحق التجار أن يبيع بسعر بخس. طيب، التسعير العدل هو الإلزام أن يبيع بسعر المثل، إلزام التجار أن يبيع بأسعار المثل. يعني إيه؟ يعني في سعر سائد في الأسواق، فأتى بعض التجار ورفع مثلا كيلو اللحم بثلاثين جنيها، فجيت أجر وقلت: لا، أنا عايز أبيع بأربعين. فيلزم هذا الجزار أو هذا اللحام أن يبيع بسعر المثل. ده التسعير العدل. ليه؟ لأنه لو زاد عن سعر المثل وقع في مظلمة، فهذا إلزام يقتضي العدل. ليه؟ لأن من قواعد الشريعة الرحمة والتواصي بين العباد، والنهي عن احتكار الطعام. فالبعض ربما زاد لأنه احتكر طعاما معينا، فبعض التجار ربما يشتري سلعة من كل الأسواق ثم يرفع سعرها، وهذا الذي وقع في كثير من أعمال البورصة. يعني دلوقتي تيجي تبص لاعمال البورصه عباره عن ايه؟ ياتي كبار المتعاملين بالبورصه اشتروا مثلا اسهم لتجاره معينه، اشتروا سهم الذره مثلا، ثم يفعلون حيله لخفض اسعار الذره. يعملوا ايه؟ يطرحون الاسهم كلها للبيع. نفترض مثلا ان كبار التجار يمتلكون 1000 سهم، فباعوا هذه الاسهم ببخس فاشترى الجميع، فعندما يطرحون هذا العدد تقل قيمة هذه الأسعار، فيبيع التجار الصغار بنفس القيمة التي باعها الكبار. فمثلا السهم كان يساوي 100 جنيه، فبيع ب50، يعمل الناس الصغيرين يقول لك ايه؟ احرق بيع، فيبيعون بهذا السعر. يبقى كل الاسهم في الذره مثلا تباع ب50، بعدما بيعت كل الاسهم بخساره ياتون الامريك ويشترون ثانيه، يشتري ب50، ده هو راح طالع كله ب50 ببخس، فباع الصغار، فعندما باعوا امتلك الجميع. طب بعد ما امتلك الجميع رفع السعر، قال لك ببيع ب150 النهارده. ده بيحصل في يوم واحد في اعمال البورصه، ودي من اخطر ما يفعل ويسمع في تجارة البورصة، حيل قذرة او مؤامرة او مقامرة على هذه البضائع. فيبيع الكبار ببخس، يضطر الصغار الى البيع بنفس البخس، ثم يشترى في نفس الوقت. ولو نظرت الى تعاملات البورصة تجد ان هذه القضية اخطر ما يتصور في قضية البورصة، عبارة عن مقامرة تعقد في ساعة واحدة. يعني في ساعة واحدة ممكن واحد يخسر ملايين الجنيهات. ليه؟ لأنه مضطر إلى البيع، فلو ترك السهم في هذا القدر ربما لم يكن له سعر، فيبيع بهذا البخس. طب ده احتكار، يعني اضطر الصغير إلى البيع ثم اشترى. طب لما اشترى احتقر، وعندما احتقر رفع الأسعار. فهنا لابد لولي الامر من التدخل حتى يمنع هذا الارتفاع. فاذا نظرت الى قضيه التسعير تجد ان في تسعير حلال وتسعير حرام. فاذا كان التسعير للالزام بالبيع بسعر المثل حلال، اذا كان التسعير للالزام ببخس فهذا محرم. فربما يستعمل التجار حيله، فإذا تصورنا أن تجارا ابتعدوا حيلة لبيع طعام، ففوجئنا مثلا جينا الصبح الطماطم ب50 قرش، البقرة ب5 جنيه، باستعانة نفس الطماطم الموجودة، نفس الثمار، نفس الإنتاج، لم تحدث أي تغيرات. طب لماذا ارتفع؟ احتيال من بعض التجار. فإذا تبين أن التجار احتالوا على رفع الأسعار ألزمهم الوالي بخفض الأسعار. لكن لو كان هذا الارتفاع بأمور مقدرة، يعني فعلا قلت الثمار وقل العرض وزاد الطلب فارتفع السعر، فعند ذلك لا يجوز إلزام التجار بسعر موحد. ليه؟ لأن في ذلك مظلمة. عندما ننظر للقضية بنجد أن الإسلام يحرص على المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. عندما منع من التسعير بهذا الوجه، ليه؟ لأنه لو سعر لوقعت مظلمة على أصحاب الأموال، ودي مظلمة عظيمة. وإذا سعر بسعر بخس ظلمهم، فهذا من المظالم. إذن الإسلام حريص على الحفاظ على المال العام وعلى المال الخاص. عندما نهى عن الاحتكار لحفاظا على حاجيات المستهلكين، فعندما يحتكر الطعام اللي يحصل يضيق الرزق على الأمة، فعند ذلك نهى عن الاحتكار. عندما نهى عن نوع من التسعير فإن ذلك خوفا على مصلحة بعض التجار. إذا الإسلام في الحالتين، في قضية التسعير وفي قضية الاحتكار، راعى مصلحة الخاصة والمصلحة العامة. ف فيقول إن الله هو المفعل. يعني هو الذي يرفع ويقلل، يوسع ويضيق. هذا الحديث استدل به بعض العلماء على تسمية الله عز وجل بالمسعر، فقالوا من أسماء الله المسعر، وهذا يعني أنه يدعى به، يتسمى به، تقول عبد المسعر، تقول يا مسعر نجحني، يا مسعر ارحمني. فاستدل به البعض على أن المسعر من أسماء الله عز وجل. القابض الباسط ورد هكذا، وورد بالفعل في كتاب الله تعالى، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فالقبض والبسط ورد بالفعل وليس بالاسم. والرازق ورد في كتاب الله عز وجل، وكذلك الرزاق. فالرازق ورد في قوله وهو خير الرازقين، لكن ليس بالتسمية، بالفعل. والرزاق ورد بالاسم كما في قول الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فلها قرائن متعددة. لكن القضية في قوله المسعر، فهل يدخل في أسماء الله أو لا يدخل؟ أولا لابد أن نعلم ما هو الضابط في تسمية الله تبارك وتعالى. عايزين نعرف الضوابط في تسمية أو في أسماء الله عز وجل. شيخ الإسلام عندما سئل عن الضوابط التي تتبع في أسماء الله عز وجل، فقال أسماء الله الحسنى هي التي يدعى الله بها. خلي بالك من الضابط ده، لأن عليه الأحكام كلها. أسماء الله الحسنى هي التي يدعى الله بها، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها. خلي بالك هذا الضابط ذكر شرطين، أول شرط فيهما أنها أسماء أتت في الكتاب والسنة، الشرط الثاني أنها تقتضي المدح والثناء بنفسها. يعني شرط في أي اسم من أسماء الله، أول شرط التوقيف. إيه معنى التوقيف؟ أي أن تكون توقيفية، بمعنى لا يستدل باسم إلا بدليل ظاهر، كتاب أو سنة. ولذلك اتفق العلماء على أن الله عز وجل لا يسمى بالعقل، وإنما يسمى بالتوقيف، يعني ما ورد في الكتاب والسنة يسمى بها، لأن الله سمى نفسه في كتابه وفي سنة نبيه، فلماذا نحيد عن التسمية في الكتاب والسنة إلى تسمية العقل؟ فشرط في ذلك أن يكون توقيفيا، يعني ثابتا في الكتاب والسنة. الشرط الثاني أن تتضمن معاني الثناء والمدح، فهذا يعني أن يكون الاسم كاملا في أوصافه وصفاته، مقتضيا لكل أنواع الكمال، ليس اسما جامدا خاليا عن معنى الكمال. يعني مثلا الله عز وجل ذكر في سنة نبيه إن الله هو الظهر، والظهر أتى معرفا بالألف واللام، لكن لا يدخل بالاتفاق في أسماء الله عز وجل. ليه؟ لأنه اسم جامد، اسم جامد، نعم ورد في الكتاب، ورد في السنة، لكن لا يدل على الثناء، لا يدل على الكمال. فمجرد معنى قوله الدهر أي صاحب الدهر، مقلب الدهر، وهذا لا يعني وصفا للكمال ولا الثناء المطلق. كذلك رب العالمين ربما يخبر عن بصفات أو أخبار، تقول الله موجود، وده خبر عن الله عز وجل، لكن الخبر لا يقتضي تسمية، الخبر لا يقتضي تسمية، فربما تخبر عن الشيء ببعض صفاته، ولا يشترط في الخبر أن يكون كامل الثناء. إذن عندنا الآن قيدان: القيد الأول أن يكون الاسم واردا في الكتاب والسنة، والقيد الثاني أن يتضمن معاني الكمال والثناء. طيب، لابد أن نفرق بين الاسم والصفات، نفرق بين الأسماء والصفات. أولا، باب الصفات أوسع من باب الأسماء. أوصاف الله تعالى متعددة، وأسماء الله عز وجل أقل من ذلك. طيب، إيه الفرق بين الصفة والاسم؟ الأسماء تدل على الذات مع دلالتها على صفات الكمال، الاسم يدل على ذات الله مع دلالة الاسم لكل صفات الكمال. الصفة تدل على معنى قائم بالذات، يعني على معنى معين في ذات الله عز وجل. ازاي؟ مثلا من أسماء الله تعالى العليم، من صفاته العليم، فالعليم وصف على ذات الله وتضمن الكمال كله، عليم بكل شيء. لكن صفة الله تعالى العلم، العلم ذات على ايه؟ على معنى في ذات الله، أن من صفاته العلم. نفس القضية، الحكيم، الحكيم من أسماء الله تبارك وتعالى، ومن صفاته الحكمة، من أسماء الله عز وجل السميع، فالسميع اسم دل على ذات الله تعالى ودل على وصف الكمال، ومن صفات الله تعالى السمع. إذن الصفة دلت على معنى في ذات الله، لكن الاسم دل على الذات كلها مع وصفها بصفة الكمال. طيب، ده فرق بين الاسم وبين الصفة. فليس كل اسم صفة، عفوا، فليس كل صفة اسم، ليس كل ما وصف الله به نفسه يعد اسما، وكل اسم يتضمن صفة. ليه؟ لأن أسماء الله مشتقة. يعني إيه؟ يعني الاسم يدل على معاني، فالاسم هو دلالة على المسمى، والاسم للمسمى. فاسم الله عز وجل دل على وصف في ذات الله، ليس مجردا عن الصفة. فعندما يسمى رب العالمين الرحمن دل على صفة الرحمة، العزيز دل على صفة العزة. إذن كل الأسماء يشتق منها صفات، لكن الصفة في ذاتها لا تدل على التسمية. فهناك بعض الصفات لا يجوز أن يتسمى بها رب العالمين. فالله تعالى من صفاته أنه ينزل، فهل يجوز أن نقول الله يسمى النازل؟ لا. الله يصنع، فهل يسمى الصانع؟ لا. الله استوى على عرشه، هل يسمى المستوي؟ ها؟ طيب، الاستواء صفة ولا اسم؟ صفة. هل يقال الله استوى؟ طب لو قلنا اسم الله تعالى المستوي، هل تدخل في باب الأسماء؟ لا. طب لماذا لم تدخل؟ مهوار ده يدي الصفة، هتشتق من صفة اسم لا تدل على كمال، لا تدل على ثناء مطلق مجرد. عندما أقول الله ينزل فيسمى النازل، هل يقال إنه اسم من أسماء الله؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يدل على كل صفات الكمال. نفس القضية في المسعر، المسعر لا تدل بذاتها على كل صفات الكمال والثناء. ولذلك لما تأتي على عدد العلماء، أكثر من 10 علماء، كتبوا في الأسماء والصفات لم يذكر أحد منهم المساعر في أسماء الله مع ذكرين للحديث، يعني استدلوا بالحديث على ذكر القابض الباسط الرازق. أخرج المساعر ليه؟ لم يتضمن أوصاف الكمال والثناء كلها إلا رجلا واحدا وهو ابن حزم الوحيد في الأمة في المتقدمين والمتأخرين الذي وضع المساعر في أسماء الله عز وجل. ثم من المعاصرين محمود عبد الرزاق الرضواني وضع في كتابه أسماء الله الحسنى، وهذا خطأ، بل اعتقد أو قال في كتابه أنه لم يطلع عليه أحد من العلماء، واطلع بعضهم ولم يذكر. طب لماذا لم يذكر؟ لأنه لم يفد عندهم الثناء المطلق الكمال المطلق. فتنحية هذا المسمى ليس لجهل، وإنما وقع لعلم أنه لم يتضمن وصف الكمال. طيب عايزين نفرق بين الاسم وبين الخبر عن رب العالمين، لأن ده كله متعلق بموضوعنا. الاسم له علامات وله أوصاف، الخبر يختلف عن الاسم. باب الخبر أوسع من باب الأسماء، باب الإخبار أوسع من باب الأسماء. يعني إيه؟ يعني أنا ربما أخبر عن الله عز وجل بما لا يعد اسما لله، فأقول مثلا الله عز وجل موجود. طيب هل الموجود من أسماء الله؟ لا. ليه؟ لم يرد في الكتاب ولا في السنة، لكنني أخبرت عنه بأنه موجود، وهذا يعني أن الإخبار أوسع. فربما أخبر عن الله عز وجل بخبر، هذا الخبر لا يتضمن كل معاني الكمال والثناء. الخبر لا يلزم أن يكون كامل الحسن، لا يلزم أن يكون الإخبار عن الله كامل الحسن، هو حسن لكن ليس كاملا في حسنه. أما الأسماء فكلها حسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فمثلا يخبرون عن الله بأنه ذات، بأنه شيء، يخبرون عن رب عند هذا الأمر، لكن لا يقال يا ذات أو يا شيء أو لا يسمى بالذات أو بالشيء. ليه؟ لأنه خبر عن رب العالمين، فهذا الخبر لم يتضمن وصفا كاملا في الحسن، وإنما ذكر معنى حسنا في خبره عن رب العالمين. الخبر لا يدعى به، يعني لا يجوز أن تدعو رب العالمين بالإخبار عن الله، يعني لا تقول يا موجود يا قديم يا ذات. ليه؟ لأنه خبر، والخبر ليس اسما من أسماء الله تبارك وتعالى. ثم إذا تكلمنا على باب الصفات نجد أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فأوصاف الله عز وجل متعددة، وليس كل ما وصف الله به نفسه يعد اسما من أسماء الله عز وجل. فرب العالمين وصف نفسه بالنزول، ينزل ربنا في ثلث الأخير من الليل، وصف ربنا نفسه في سبع مواضع الرحمن على العرش استوى، وهذا وصف عن رب العالمين. ومع ذلك نقول هذا الوصف لا يعني أن يقتضي اسما من أسماء الله. البعض توسع في باب الاشتقاق، يعني الاشتقاق معناه استخراج اسم من مسمى على غير الصيغة التي ورد عليها. فنأتي على عبارة مثلا، نأخذ من العبارة مسمى آخر. أهل العلم ما بين موسع ومضيق في باب الاشتقاق. فالبعض توسع، كل ما ورد عن أفعال الله أو عن الإخبار عن الله اشتق منه اسما، كابن العربي المالكي توسع في هذا الباب.
والبعض ضيق جدا فمنع كابن حزم منع من الاشتقاق من الأفعال والأقدار. قال لا يجوز الأسماء لا يحكم عليها إلا بدليل من الكتاب والسنة فقط، أما الاشتقاق فلا. وتوسط جمهور العلماء فقالوا لا نتوسع ولا نضيق، وإنما نقبل هذا الاشتقاق إذا كان المشتق يتضمن كل معاني الكمال والجلال. يعني مثلا عندما أتى ابن العربي وتوسع في باب الاشتقاق سمى رب عنه مسميات عديدة، فقال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قال ومن أسمائه رابع ثلاثة. شوف التوسع، من أسمائه رابع ثلاثة، خامس أربعة، ده فعل ابن العربي لما توسع في باب الاشتقاق. سمى رب العالمين بالنازل والصانع والزارع، ليه؟ أتى على كل فعل أنتم تزرعون والنحن الزارعون، لك ده اسم من أسماء الله، فاشتق من الفعل اسما، ده ممنوع. ليه؟ كلمة الزارع هل تدل على كل معاني الكمال؟ لا تدل على ذلك. رابع ثلاثة تدل على معاني الكمال؟ لا تدل على معاني الكمال. نفس المعنى، إذا لا يضيق ولا يوسع إنما يقتصد في الأمر. فالاشتقاق استعمله جمهور العلماء بشرط أن يكون المشتق دالا على وصف الكمال والجلال. طيب في كتاب جيد ألف في هذا الباب، وهو كتاب معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى للدكتور محمد خليفة التميمي، تكلم على قصة الاشتقاق ونقل في فصل له قول ابن القيم في المسألة. بيقول قال ابن القيم في مختصر الصواعق: إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقا، ولا ذلك داخل في أسماء الحسنى. ومن ظن من الجهال المصنفين في شرح الأسماء الحسنى أن من أسماء تعالى الماكر المقادع المستهزئ الكائد، فقد تاه بأمر عظيم تقشعر منه الجلود. يعني تفوه وتكلم بأمر عظيم، وتكاد الأسماع تصم عند سماعه، وغر هذا الجاهل أنه سبحانه وتعالى أطلق على نفسه هذه الأفعال فاشتق له منها أسماء. وأسماء تعالى وأسماؤه تعالى كلها حسنى، فأثقلها في الأسماء الحسنى وقارنها بالرحيم. يعني الزارع تبقى زي الرحيم كده، لأنه إيه؟ جعل كلها من الأسماء الحسنى، وقارنها بالرحيم الودود الحكيم الكريم. وهذا جهل عظيم، فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقة، بل تمدح في موضع وتذم في موضع، فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله تعالى مطلقا، فلا يقال إنه تعالى ينكر ويخادع ويستهزئ ويكيد. فكذلك بطريق الأولى لا يشتق له منها أسماء يسمى بها، بل إذا كان لم يأتي في أسماء الحسنى المريد والمتكلم ولا الفاعل ولا الصانع، لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم، وإنما يوصف بالأنواع المحمودة منها كالحليم والحكيم والعزيز والفعال لما يريد، فكيف يكون منها الماكر والمخادع والمستهزئ؟ ثم يلزم هذا الغالط أن يجعل من أسماء الحسنى الداعي والآتي والجائي والذاهب والقادم والرائد والناسي والقاسم والساقط والغضبان واللاعن إلى أضعاف ذلك من التي أطلق تعالى على نفسه أفعالها من القرآن. وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل، والمقصود أن الله سبحانه لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازاة على ذلك حسنة من المخلوق، فكيف من الخالق سبحانه وتعالى؟ يعني مثلا عندما نقول يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله، طب كلمة المكر والخداع أصلها ذنب، لكن في حق الله تبارك وتعالى مكر. ليه؟ لأن المكر في حقه هو مقابلة مكرهم بمكر يقابل مكرهم وليس في حرمة، يقابل مكرهم السيء بمكرهم بمكره الحسن، وخداعهم السيء بالخداع الحسن، فيقابل هذا بالحسنى. والعبد إذا وقع لك ذنب وقصت الحق لنفسك فأخذ الحق ليس مذموما، كذلك رب العالمين إذا وردت المخادعة فتعني صفات الكمال وليس ذم رب العالمين، فهذا الذي يعني توسع فيه بعض العلماء. ثم نقل عن الشيخ حافظ الحكمي قولا في كتابه معارف القبول يقول: ومن هنا يتبين لك خطأ ما عده بعضهم، ومنه ابن العربي المالكي في كتاب أحكام القرآن حيث سماه بالفاعل والزارع، فإن الفاعل والزارع إذا أطلق بدون متعلق ولا سياق يدل على وقف الكمال فيهما فلا يفيدان مدحا، أما في سياقها مع من الآيات التي ذكرت فيها فهي صفات كمال ومدح، كما قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وقال تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، بخلاف ما إذا عدت مجردة عن متعلقاتها وما سيقت فيه ولد. وأكبر مصيبة أن عد في الأسماء الحسنى رابعة ثلاثة وسادس خمسة، مصبحا قبل ذلك بقوله وفي سورة المجادلة اسمان فذكرهما، وهذا خطأ فاحش. إذن الأمر في ذلك بين التوسط، ولو نظرت إلى عد العلماء لوجدت أن كثيرا من الذي عده العلماء داخل في باب الاشتقاق، وراجع في هذا المصنف فإنه ذكر جدولا كبيرا ذكر فيه كل من عد بالاسم المطلق وبالاشتقاق والاسم المضاف والاسم المقابل، فهذا محل بحث ونظر يرجع إليه في موضع، ولكنها إشارة أتت في حديثنا الذي معنا. نعم، معتقد أهل السنة في أسماء الحسنى. قال عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. رواه مسلم. معنى الاحتكار، وأفرق بين الاحتكار والادخار، فكلنا يدخر أو غالبنا يدخر طعام عامه، بنيجي على مسلم الأرز بنشتري رز السنة مش كده، بنيجي على مسلم القمح بنشتري قمح، أو بعضنا يفعل ذلك، فالادخار أمر والاحتكار أمر آخر. طيب إيه معنى الاحتكار؟ الاحتكار معنى أن يمتنع من بيع الطعام حتى يزيد السعر مع استغنائه عنه وحاجة الناس إليه، ده معنى الاحتكار، يعني جمع الأقوات من الأسواق وادقرها عنده وهو ليس في حاجة إليها والناس محتاجون للطعام، ده معنى الاحتكار، يعني تعمد التضييق على الناس فجمع الطعام من الأسواق، فإذا جمع قل العرض وزاد الطلب فرفع السعر. طب على السعر هو غني عن الطعام والناس محتاجون إليه، فهذا المحتكر والذي قال فيه خاطئ، يعني تعمد الذنب. فقوله في الاحتكار أي الامتناع من بيع الطعام مع حاجة الناس إليه وغنائه عن هذا الطعام، وهذا الفعل مظلمة. وعندما نهى عن هذا حفاظا على أقوات الأمة، وهذا يفعل كثير من التجار، فيأتي يشتري الطعام في وقت الرخص ثم يبيع إذا احتاج الناس إليه بغلاء. وهذا سماه الرسول خاطئا، يعني متعمدا لفعل الذنب. فهذا الاحتكار يدل على التضييق على أقوات العباد، وإنما حرم رب العالمين ذلك حفاظا على أقوات الأمة. طبعا هناك سلع تأتي ساعة الزرع والحصاد تجمع، فيشتري التجار، هذا ليس حراما. فعندما تباع السلع تباع برخص، لكن لا ينبغي إذا احتاج الناس أن يمتنع من البيع. ليه؟ لأنه جمع الأسعار كلها من الأسواق، فعند ذلك لو امتنع من البيع يلزم. لذلك ورد في المصنف ابن أبي شيبة أن رجلا اشترى بيادرا من القمح، فعندما اشتراها احتكر الطعام، احتكر قمح الكوفة أو البلدة، فأتى علي رضي الله عنه وأحرق البيادر عليه. يقول: أحرق لي علي بيادر من القمح، لو تركها لي لربحت مثل عطاء الكوفة. لو ترك لي البيادر، يعني زي الصوامع الكبيرة، لو تركها لي لربحت فيها من المال كمال بلد، كخزينة بلد. فعلي ماذا فعل مع المحتكر؟ ألزمه. ولذلك يقول العلماء: إذا ثبت أن رجلا احتكر الطعام، نعم معي، يلزم أن يبيع بسعر المثل، يلزم أن يبيع بسعر المثل. طيب لم يدع، يقولون يأخذ الوالي هذا الطعام منه قسرا في حالة الشدة، فإذا وسع الله على الأمة رد عليه المثل. يعني نفترض إن الأرز مثلا قل وشح، وفي تاجر عنده أطنان من الأرز ولا يريد البيع، فعند ذلك يلزم أن يبيع بسعر المثل. الرز باتنين جنيه يبيع بهذا السعر، طيب مش عايز يبيع وعنده 1000 طن، نعمل ايه؟ قال: يأخذ منه قسرا غصبا عنه، ثم تباع في الأسواق بسعر المثل. طيب فإذا وسع الله على خزينة البلاد رد عليه ما أخذه منه. يعني هذا الذي قاله العلماء في التعامل مع المحتكر، يعني لا يترك على احتكاره، وإنما يلزم إما بالبيع وإما بأخذ المال منه جبرا ثم يرد بعد ذلك. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء امسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. ولمسلم فهو بالخيار 3 أيام. وفي رواية له علقها البخاري: رد معها صاعا من طعام لا تمراء. قال البخاري: والتمر أكثر. طيب إيه معنى الحديث؟ قال: لا تصر الإبل. التصرية معناها حبس اللبن في الضرع، وده بيفعل. وله صور: لا تصر الإبل نهي يقتضي التحريم، يفعل بعض التجار إذا أراد أن يبيع بقرة أو جاموسة يعمل إيه؟ يمتنع من حلبها حتى تنتفخ في ضرعها، ثم يذهب بها إلى الأسواق، يراها المشتري فيعتقد أنها مدرة للبن فيشتري على هذا الوقت، فإذا ذهب وحلبها رجعت على عادتها السابقة، الضرع بيتقلص إلى النصف أو إلى الربع. وربما تتضرر البقرة أو الدابة بهذا. عندما نهى عن التصريع لعلتين، الأولى إيذاء للبهيمة، فالتصريع إيذاء، والإيذاء بغير سبب محرم. ثانيا فيه تدليس وغش على المسلمين، وده نوع من التدليس. أعظم من هذا، بعض التجار عندما يبيع دابة يأتي بالليل يطعمها ملحا ثم تشرب الماء حتى ينتفخ ويجسدوها. هي وزنها 200 كيلو، بعد الماء بقى كام؟ 400 400 كيلو أو 500، فتنتفخ. فعندما يذهب بها إلى البيت يجد أنها عبارة عن بالونة وهوة. وده ما رأيته بعيني، يعني رجل منذ 3 أعوام دعاني هو قريب لي، قال لي تعالى في أمر وقعت فيه لتعب كبير. فقلت له قال لي تعالى بس بص عشان في مشكلة بينه وبين رجل تاجر. فاشترى بدرية من رجل واشترى بألف جنيه وهي عظيمة جدا، وبعدما اشتراها خست 3/4، يعني أصبحت هيكل عظمي. بقول لي أول ما جبتها إذا عملت تصفي مية من كل حتة، والله العظيم أنا رأيتها تعجبت. هل هذه دابة حية؟ لأن هيكل عظمي، يعني شربت من الماء حتى انتسخت جسمها كله بقى منتسخ. في 5 ساعات خست أكثر من حوالي 30 كيلو وزيادة. فطبعا أتينا بصاحب السلعة وتبين أنه فعلا كان يفعل هذا عمدا، فده واقع في الأسواق. وربما تنص البهيمة بهذا العمل، فده واقع إيذاء ثم غش للمسلمين، وده واقع وينسحب على كثير من السلع. يعني مثلا راجل عنده سيارة سيئة مصدية ورديئة، فيأتي إذا أراد بيعها الأسواق يديها لون جميل، ثم العيب فيها قائم فغطى العيب بهذا اللون، فبمجرد بيعها يظهر عيبها، ده تدليس ويحرم. ويحق للمشتري أن يردها، يحق للمشتري أن يرد إذا تبين الغبن. فقد جعل الخيار هنا لازما، جعل الخيار له، إذا وجد الغبن قد تحقق له أن يرد السلعة، فإذا انتفع بها رد ما انتفع به. فيقول لا تصر الإبل، يعني لا تفعلوا هذا بالإبل والغنم. فمن ابتاعها، يعني من اشتراها بعد، فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها، بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وطاعا من تمر. يعني هو اشترى وتبين الغبن، تبين التصريع. طيب إذا رضي بها بعدما تبين ذلك فالعقد صحيح. فإذا أراد ردها فيردها ومعها صاع من التمر، يعني 2.5 كيلو من التمر. طب ليه؟ للبن الذي شرب. طب أي لبن؟ اللبن بتاع التصريع ولا اللبن اللي بعد كده؟ يعني هي عندما صرها وعقد اللبن في ضرعها، فحلب أول مرة طلع ما شاء الله اللبن غزير لأنها معقودة في 2 أو 3، فعندما حلب حلب قدرا كبيرا. ثاني يوم ملاش حاجة، ثالث يوم بدأ يشرب. طيب عندما رد الصاع من التمر، رد صاع أول حلبة ولا اللي بعد كده؟ ها؟ أول حلبة مش الثانية، أول حلبة. ليه؟ أول حلبة لأنها هي التي وقع التصريع عليها. طب اللي بعد كده حق له للخراج بالضمان، يعني أنا الحلبة اللي بعد كده آخذها من حقي لأنني الذي أطعمت، أنا الذي أطعمت. لكن لبن التصريع حق البائع، حق البائع. طيب حتى يفصل في النزاع، قال له خلاص انت خدت حق البائع، رد معاه صاع من التمر. لو اننا تركنا المسألة بغير هذا وقع النزاع، لولا هذا الحكم النبوي وقع النزاع بين البائع والمشتري. ليه؟ واحد حلب ثم تبينت التصريع قال له ردها لي خلاص. طيب ربما وقع الخلاف على قدر اللبن المحلول مش كده؟ يقول انت حلبت قد ايه؟ دول كانوا 50 كيلو ممكن، فيقع النزاع. طيب ربما لم يجد دليلا يبين قدر اللبن، قالوا لا، لفض النزاع بين الطرفين اذا اللبن يشرب ويرد قدر اللبن قدرا محددا، يبقى ده الفصل الشرعي بين المتنازعين، صاع من التمر. طيب مش هين تمر لنرد به هذا القدر، نعمل ايه؟ يرد من طعام اهل البلدة اذا عجز، لان بعض البلاد ليس من طعامها التمر ولا يوجد الا في موسم معين، فعند ذلك يرد القدر من الطعام الذي يكون اساسا في اقوات المسلمين في هذه القرية. فاذا كان طعام الارز رد طعام الارز، زبيب رد زبيبا، يعني قدر الطعام المتبع في عرف البلاد يرد معه هذا الذي قضى به في باب الخيار، يعني الى 3 ايام لك الخيار. ليه؟ لان التصريات بتظهر في اول حلبة، فانت قدامك يوم واثنين وثلاثة، فكر عايز تبقي البهيمة فلك، عايز ترجعها لك رجوع، فاذا ارجعتها وجب على البائع ان ياخذها. ليه؟ لان رسول الله جعل الخيار للمشتري بين ان يبقيها وبين ان يردها. إذا تعذر يبقى فتية، إذا تعذر لم يعرف الوصول إليه إلا في هذه الفترة خلص له ذلك. نعم. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة محفلة، نفس المعنى، فردها فليرد معها صاعا، رواه البخاري وزاد الإسماعيلي من تمر. إذا الحكم ثابت وقائم، فاشترى شاة محفلة أي حبس اللبن في ضرعها وأراد أن يردها، ردها ورد معها صاعا من الطعام أو صاعا من التمر، هذا يدل على النهي عن التدليس على المسلمين في بيع أو في شراء. نقف عند هذا الحديث، الله تعالى أعلم. يقول: حكم 6 ركعات بعد المغرب. الصلاة بعد المغرب مباحة، لك أن تصلي إلى الفجر ولا تقيد بركعات معينة، لأن نصرت في هذا فالصلاة أمامك، لك أن تصلي ما شاء الله أن تصلي، ليس هناك عدد محدد في السنة بعد المغرب. نعم. هل تقرأ سورة الملك قبل النوم؟ سورة الملك الذي ورد فيها أنها تشفع لصاحبها أو شفعت لصاحبها يوم القيامة، لكن لم يرد نص صحيح يبين أنها تقرأ من أذكار النوم قبل الصلاة. ركع الإمام مرتين، فهل من أدرك الركوع الثاني أدرك ركعة؟ نعم، إذا أدرك ركعة معه فقد أدرك الركعة، والخطأ خطأ الإمام وليس خطأ المأموم، فالوتر على الإمام وليس على المأمومين. كيفية صلاة الاستسقاء، هل هي كصلاة العيد في التكبيرات أو لا؟ الاستسقاء لا يلزم أن يكون له صلاة، يجوز أن يستسقي على المنبر، أن يرفع يديه ويقول: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، ويجوز أن يصلي ركعتين ويدعو، ركعتين كباقي الصلوات ولكن ليست كصلاة العيد، لا يكبر كتكبير العيد وإنما يصلي ركعتين بغير التكبير المعروف في صلاة العيد. ما هو القول الفصل في المسعر؟ ليس من أسماء الله تعالى كما بينا في حديثنا أنه لم يدل على وصف الكمال المطلق. إن الله عز وجل من أسمائه الشافي، وهو موجود في الكتاب والسنة، فهل يسمى الطيب؟ الشافي ثبت، اشفي أنت الشافي، ثبت بالتعريف والتسمية. والطيب ورد في السنة الصحيحة: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وسماه بهذا الاسم كثير من العلماء منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في عزه. فالطيب معدود في أسماء الله تعالى. نعم؟ لا، ليس من أسمائه. نعم؟ هو مرسل. نعم. قال البعض إنه لا يجوز أن نقول الله موجود، لأن هذا اسمه مفعول ويلزم وجود الفاعل، والله منزه عن ذلك، ثاني مرة صحة ذلك. نحن لم نقل أنه يسمى موجودا، وإنما يخبر عن وجوده أنه موجود حقا، ولا يلزم من هذا التشابه والمماثلة، فهناك أسماء بينها وبين الله تعالى مشابهة، لكن نقول الله تعالى لا يماثل بخلقه ولا يشابه بعباده. فالله عز وجل سميع، وأنت تسمع، لكن سمعك يختلف عن سمع الله تبارك وتعالى، فيثبت له الخبر ولا يقال بأنه يلزم من ذلك وجود الفاعل. هل يجوز ذكر الله تعالى في مجالس العلم كالاستغفار والتسبيح والتهليل وغير ذلك من الأذكار؟ أما رفع الصوت بذلك فليس معروفا في عرف سلفنا، يعني لم يكن يجلسون للتعليم ثم يرفعون أصواتهم بالتسبيح والتكبير والاستغفار، هذا كان سرا. أما الجهر بذلك فهذا من وصف أهل البدع. هل يجوز الهدية لمن استعرت منه شيء من أثاث أو إبل أو ملبس أو غير ذلك، لا تكون حيلة على أن يرد إليك بأقل، يعني لا تستعمل كحيلة على الانتفاع بهذا الاقتراض، لا، تهديه بغير انتظار عوض. فأنت إن اقترضت منه شيئا وأعطيته الهدية فهذه الهدية ليست مشروطة، يعني نحن نقول كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا، على قول العلماء جر نفعا مشروطا. لكن لو اقترضت شيئا وردت ثم أهديت بغير اشتراط فإن ذلك لا يعد من الربا الحرام، فإن رسول الله كان يثيب على الهدية وكان يرد بالزيادة على ذلك، لأن الرد لم يكن مشروطا، أو الزيادة لم تكن مشروطة، كما في حديث الأعرابي الذي استسقى منه بكرا أو جملا فرده بزيادة، فالزيادة هنا ليست مشروطة، فالحرمة على أن ترد قرضا بزيادة مشروطة. لكن لو ردت بغير اشتراط وزدت على ذلك إحسانا أو إكراما فإن ذلك لا يدخل في باب الربا. والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله.